كذلك نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فكشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاخوه والاخوات، وطبتم الله ممشاكم وتبواتم جميعا من الجنه منزلا. واسال الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاء وامام النبيين في جنته ودار مقامته، انه ولي ذلك مولاه. احبتي في الله، هذه ليله الخميس الموافقه للتاسع عشر من شهر شعبان، وهذا هو الدرس التاسع عشر من دروس السيرة النبوية على نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. وتوقفنا في اللقاء الماضي عند هذه الحرب الشرسة السافرة المجرمة التي أعلنها أهل الكفر على قلب ولسان رجل واحد على صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم بمجرد أن ارتقى جبل الصفا وأنذر عشيرته وقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كانت مكة كلها تلقب النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع بالصادق الأمين، لكنه منذ اللحظة التي دعاهم فيها لتوحيد رب العالمين ونبذ عبادة الأوثان والأصنام والحجارة التي لا تضر ولا تنفع، من هذه اللحظة أرغت مكة كلها وأزبدت، ودقت مكة كلها طبول الحرب وأوعدت، وصبت مكة كلها جام غضبها على ابنها البار الصادق الأمين محمد بن عبد الله. ولم يتوقف الأمر عند الرجال، بل تقدمت امرأة تحمل اللهب بعد الحطب لتنافس رجال المشركين شراسة وجرأة ووحشية، لتفتح الباب أمام نساء مكة، ليعلن النساء قبل الرجال الحرب على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، إنها امرأة أبي لهب. اشتد الإيذاء برسول الله عليه الصلاة والسلام، وتفنن المشركون في إيذائه، ولم تمنعه مكانته ولا وجاهته في مكة من أن يطاله العذاب. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان؟ أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان ليلقيه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحقه، انبعث هذا الرجل الشقي ليأتي بهذه النجاسة سلى الجزور المخلفات التي يحملها الجزور في أمعائه. فقام هذا الشقي ليأتي بهذه النجاسة والقذارة، وانتظر
انتظر بالفعل حتى سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقى النجاسة على ظهر الحبيب وهو ساجد بين يدي الله. أرجو أن لا تسمع مني هذا الكلام لمجرد التسلية أو لمجرد الثقافة الذهنية الباردة الباهتة. هل وضعت النجاسة على ظهرك؟ ما وضعت النجاسة على ظهرك؟ وما وضعت النجاسة على ظهرك وأنت ساجد؟ لتعلم طبيعة الطريق. رسول الله وهو الرجل الموصول بالله جل وعلا، أحب الخلق على وجه الأرض لله، أشرف الخلق وأكرم الخلق على ظهر الأرض عند الله، ومع ذلك تلقى النجاسة على ظهره. أولم يكن ربك قادرا وما زال سبحانه وتعالى أن يشل أركان عقبة قبل أن يمد يده بذرة نجاسة إلى رسول الله؟ كان ربك قادرا وما زال قادرا جل وعلا، لكن الله لم يفعل ذلك لتعلم الأمة طبيعة الطريق، ولتعلم الأمة أن طريق الإيمان ليس مفروشا بالورد والزهور والرياحين، لتعلم الأمة أن طريق الدعوة إلى الله طريق شائك مفروش بالدماء والأشلاء والعقبات والأشواك، والطريق ملغم بالذئاب المجرمين الذين يترصدون للحق وأهله، ممن تحترق قلوبهم إذا سمعوا قولة لا إله إلا الله. فهؤلاء إذا سمعوا هذه القولة غلت مراجل الحقد والغل في صدورهم، وقام هؤلاء ليطفئوا هذه النار المشتعلة المتأججة بصد ألوان الإيذاء والعذاب صبة على كل من أعلن كلمة التوحيد ودعا لعبادة الله وحده بلا منازع أو شريك. رسول الله توضع النجاسة على ظهره وهو ساجد. نعم وهو ساجد. اعرف الطريق حتى لا تنحرف عن الطريق عند أول منعطف تصطدم فيه بفتنة من الفتن، فقد يتخلى عن الطريق من تطلب منه البطاقة، قد يتخلى عن الطريق من يتقدم لوظيفة، قد يتخلى عن الطريق من يتعرض لنحنة فيقف ساعة أو ساعتين في المطار. هذا ما فهم الطريق وما عرف طبيعة الطريق، ثم يفتي نفسه ويقول هذا من أجل مصلحة الدعوة. مصلحة الدعوة أن تمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند الحد وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله، هذه المصلحة. رسول الله ما هادن الشرك وأهله قط كما سنرى إن شاء الله تعالى، وقد بينت أنني لن أشرح السيرة لمجرد أنها حدوتة أو قصة، إنما لأن السيرة دروس تربوية كاملة تحتاج إليها الأمة الآن بصفة عامة والصحوة بصفة خاصة. رسول الله توضع النجاسة على ظهره وهو ساجد. نعم وظل النبي ساجدا والنجاسة على ظهره وسل الجزور على ظهره. والله تتخيل المشهد، رسول ساجد والنجاسة على ظهره، وتصور بقى ضحك المشركين وتميل السادة من المجرمين والطواغيت من أهل الكفر وهم يتميلون ويضحكون ورسول الله ساجد لا يستطيع أن يرفع رأسه، ولا يجرؤ واحد من أصحابه أن يخطو إليه خطوة ليزيل النجاسة عن ظهره. هذه فتنة أخرى. يعني صار لو أن شيخكم الآن الذي يدرس لكم ومنكم من يحبه لو تعرض لأذى أمام أعينكم وبين أيديكم من المحبين، إن كان لا يقدر أن يزيل الأذى عن شيخه منهم من يقهر، من يقهر. تصور لو أن هذا الذي يصاب بالأذى هو رسول الله أمام عينيك وبين يديك، وأنت لا تملك أن تخطو خطوة نحو النبي صلى الله عليه وسلم لتزيل النجاسة عن ظهره. يا الله، أنت حاسس معاه بالمرار، حاسس بالمرار، حاسس بغصة حلقك كده وأنا بقول الكلام ده، أما تلاقي النبي أمامك في يؤذى وأنت مش قادر تعمل حاجة، ما أنتش قادر تقرب منه خطوة واحدة عشان بس تطهر النجاسة، مش تؤذي المشركين، لا، تزيل بس النجاسة من على ظهرك، ما أنتش قادر. يا الله، شوف سيدنا عبد الله بن مسعود يقول إيه؟ رضوان الله عليه يقول: وأنا أنظر ولا أغني عنه شيئا. أنا شايف بس مش قادر أعمل حاجة، وأنا أنظر ولا أغني عنه شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض، يتميلون من السعادة والنشوة، ويميل بعضهم على بعض، وفي لفظ: ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله ساجد لا يرفع رأسه. تصور بقى مين اللي تيجي تزيل النجاسة؟ ابنته فاطمة. انت ما لقطتش المعنى ده؟ البنت يا اخوانا، البنت اعظم مثل في حياتها ابوها. ابوها، عاوزك تتصور حجم القهر الذي اصاب فاطمة وهي ترى اباها رمز الطهر، رمز الوفاء، رمز الخلق، رمز العفة، رمز الادب، رمز الكمال البشري، تراه وترى النجاسة على ظهره، وترى المشركين من حوله يتمايلون ويضحكون، وترى أصحابه لا يستطيع واحد منهم أن يقترب منه ليدفع عنه الأذى أو السوء. عاوزك تتصور حجم القهر اللي في قلب فاطمة في هذه اللحظات. تتقدم فاطمة وتطرح النجاسة عن ظهر الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيرفع النبي رأسه ويقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وأنا من خلال يعني بحثي للسيرة أرى أن هذه المرة الوحيدة التي دعا فيها النبي على قريش، من خلال بحثي، ربما طالب يذكرني موقف آخر أتقبله إن شاء الله لو بالدليل، بس من خلال ذاكرتي أو ما أذكر أن هذه المرة الوحيدة التي دعا فيها النبي على قريش، لكن مواقف أخرى كثيرة كان يدعو لهم، يدعو لهم بالهداية، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لكن هذه المرة التي قال فيها: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات. لو تتصور أيضا حجم الفزع والرعب الذي أصاب المشركين الذين كانوا يضحكون ويتمايلون بمجرد ما النبي قام رفع وقال: اللهم عليك بقريش، فزعوا فزعا لا يستطيع أديب على وجه الأرض أن يصوره، فزعوا من هذا الأعزل الذي كان ساجدا من لحظات والنجاسة على ظهره لا يستطيع أن يزيلها أو أن يرفع رأسه وهي عليه، فزعوا لمجرد أنه رفع رأسه إلى الملك وقال: اللهم عليك بقريش. فطواغيت الأرض في كل زمان ومكان يخشون من التوحيد وأهله، وهم يعلمون يقينا أنهم عزل لا يملكون شيئا إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. الكفر دائما يستصغر الحق ويحتقر أهل الحق. حتى لما جه سيدنا هرم وحطم الأصنام، خلاص يعني عمل عملية كبيرة جدا، ومع ذلك أهل الكفر يقولون، هم يعلمون يقينا من الفاعل، لكن انظر إلى لغة التحقير والتصغير والتقليل. سمعنا فتى، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. شايف اللغة؟ شايف اللغة؟ وإبراهيم لا يملك شيئا على الإطلاق، ومع ذلك قالوا جميعا على لسان رجل واحد: حرقوه وانصروا آلهتكم. من هذا من هذا الذي كنتم تحقرون شأنه وتقولون فتى يقال له إبراهيم، تتكاتفون وتصبحون يدا واحدة مع الآلهة على فتى يقال له إبراهيم؟ هل استوعبت الدرس؟ فالكفر دائما يحقر الأهل الحق ويحقر أهل الحق في كل زمان ومكان، لكنه في الوقت ذاته يرتعد في كل زمان ومكان من التوحيد وأهله. الجريرة هي لا إله إلا الله، الذنب هو لا إله إلا الله فقط. واقرأ معي سورة البروج، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وفي صحيح البخاري أيضا أن هذا الفاجر عقبة ابن أبي معيط قام يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى صور الإذاء اللي تعرض لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وروحي، قام عقبة بن أبي معيط إليه يوما فخنقه، صور بيه كده على النبي وخنق النبي، خنق النبي وأراد أن يخرج أنفاس رسول الله في هذه اللحظات، خنقه خنقا شديدا. وأقبل الصديق أبو بكر، أبو بكر الذي كان لا يقبل نسمة هواء باردة مؤذية تهب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان طوال حياته سحابة من الحب والرحمة والحنان لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أقبل على هذا الفاجر عقبة ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه، وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ جريمته أنه يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ويزداد الأمر سوءا إلى أبشع صوره، حتى يقول فرعون هذه الأمة أبو جهل عليه من الله ما يستحقه، يقول أيعثر محمد وجهه بين أظهرنا؟ أيعثر محمد وجهه بين أظهرنا؟ يعني محمد يجي كده على مرأة مسرع مننا ويسجد لله في الكعبة؟ مستكثر المسألة دي. أيعثر محمد وجهه بين أظهرنا؟ قيل نعم. فقال أبو جهل واللات والعزة يقسم بآلهته المكذوبة وبأصنامه التي لا تضر ولا تنفع، قال واللات والعزة لئن رأيت محمدا لأطأن على رقبته برجلي هذه أو بقدمي هذه. يا خبر أبيض، تجرأ وقح يعني بصورة متناهية، يعني مش هيفسد جذره ويرميه على ظهره زي ما عمل الفاجر عقبة، لا، يقول واللات والعزة لئن رأيت محمدا يعني ساجدا بين أظهرنا لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه، يعني أعزكم الله وأعز الحبيب رسول الله. يزعم هذا الفاجر أنه سأضع نعله على رقبة النبي وهو ساجد ليعفر وجه النبي في التراب. برضو مش عاوزك تسمع لأنك بتسمع حدودة أو بتسمع قصة، لا لا لا، ده الكلام ده بتألف حظ. صاحب الدعوة سيد البشر أبو جهل بيتهدد الرسول عشان لما تهدد وتبتلى في دينك تعلم أن لك سلفا على الطريق، وهو من هو؟ هو خير سلف، هو رسول الله. أيعثر محمد وجهه بين أظهرنا أو بين أظهركم؟ قيل نعم. قال واللات والعزى لئن رأيت محمدا لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه، يعني في التراب. فأتى رسول الله وقام يصلي، فأتى أبو جهل رسول الله، يعني تقدم أبو جهل إليه وهو ساجد بين يدي الله جل وعلا، وزعم هذا الشقي أنه سيضع قدمه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ففاجأ أبو جهل القوم وهو ينقص على عقبيه ويرفع بيديه هكذا كأنه يرد شيئا عن وجهه ويرجع الوراء إلى الوراء القهرة ويتكي بيديه. قالوا مالك يا أبا الحكم في إيه؟ قال مش كنت رايح عشان قطع عنق محمد صلى الله عليه وسلم راجع فكري وخايف تدفع في إيه مش شايفين حاجة؟ فقال أبو جهل إن بيني وبين محمد لخندقا من نار، أنا شايف بينه وبين الخندق في نار، هو شايفه، إن بيني وبين محمد لخندقا من نار وإني لأرى أجنحة، شايف أجنحة عمن يدفع بيدي خايف ويرجع لورا، وإني أرى أجنحة. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو دنا مني، أي لو اقترب مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. خلي بالك ده موقف، وكان في موقف لابن أبي معيط حط النجاسة على ظهره عشان يبقى فيه تثبيت وتربية، اوعى تنسى الكلمتين دول، الموقف ده موقف ايه؟ تثبيت، والأولاني تربية، ما تنساش دي احسن واحد من الله. ثم كان نفسه على ده مواقف للتثبيت ومواقف للتربية، الأول ها هو رسولكم صلى الله عليه وسلم يؤذى وتوضع النجاسة على ظهره، ولو شاء الله جل وعلا لانتقم من المشركين ولا حفظ ودافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا موقف آخر لتثبت القلوب القلقة أن الله جل وعلا لو شاء أن يحفظ نبيه لحفظه عليه الصلاة والسلام. مواقف مؤلمة، لسه هنعيش بقى مع النبي عليه الصلاة في الطائف، وهنعيش بقى مع النبي عليه الصلاة والسلام كمان في المدينة، لكن لم يتوقف. العداء ولم تتوقف الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل سبوا النبي وصفوه بأقبح الأوصاف، وصفوه بالجنون، قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا كاهن، قالوا كذاب، قالوا رجل نساء، كل هذا قيل في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لتعلم أيها السالك إلى هذا الطريق أن رسولك صلى الله عليه وسلم قد ابتلي بكل ألوان الابتلاء، حتى في عرضه، حتى في شرفه، في عائشة كما سأبين إن شاء الله بالتفصيل، في عائشة التي أحبها من كل قلبه يبتلى النبي فيها، وتتهم عائشة بالزنا وهي زوج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبنت صديق الأمة الأكبر رضوان الله عليه، يتهم النبي في عرضه وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على جميع العالمين، ويرمى النبي في صيانة حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في كل أمته. وأنا أرى أن هذا الموقف هو أقصى أنواع الابتلاء الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأرجع إن شاء الله تعالى إلى هذا. لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام بما له من مكانة ومن مهابة ومع ذلك أوذي في الله، آذاه المشركون إذا أن تنوء عن حمله الجبال الراسيات، فصبر لأن الله أمره أن يصبر، وقال له سبحانه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له، وحذره أن يكون كصاحب الحوت، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فصبر النبي صبرا تنوء بحمله الجبال الرواس. يقول عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار بن ياسر، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد رضوان الله عليه جميعا. هؤلاء هم أول من أظهر وأعلن الإسلام، والحديث في صحيح مسلم. في رواية سند وحسن حديث عبد الله بن مسعود أيضا أنه قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب. شوف، بالرغم من كل ما ذكرت لك من صور العذاب والإذاء الذي تعرض له سيدنا رسول الله، ومع ذلك قيض الله أبا طالب، فكان أبو طالب حائط صد منيع طالما تكسرت وتحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك في مكة. كررها، أقول مع كل ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، أما لو ما كانش فيه أبو طالب؟ فقدر الله أن ينصر أبو طالب رسول الله مع استمراره على الشرك والكفر على دين آبائه وأجداده، بل ومات أبو طالب على دين آبائه وأجداده. والحديث في الصحيحين لما دخل عليه أبو جهل وعبد الله بن أبي ربيعة، عبد الله بن أمية، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وقال له رسول الله: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: بل هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي من عند عمه وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل على النبي قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومات أبو طالب على دين قومه، لكنه مع ذلك كان حائط صد منيع فحطمت عليه كثير من السيوف والرماح لأهل الشرك في مكة. وقام أبو طالب ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتي. قال عبد الله بن مسعود: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه. أبو بكر رجل سيد في قومه، ومع ذلك أوذي أيضا كما سأبين إن شاء الله تعالى. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائر الصحابة فأخذهم المشركون فألبسوهم ضروع الحديد، عملوا لهم قمصان من الحديد، الدرع المعروف، فألبسوهم ضروع أو أدراع، اللغتان صحيحتان، فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس. تعرفين شمس مكة؟ اللي راح الحج والعمرة عارفين شمس مكة؟ تصور الشمس لو غمضت عينك أو لو ما نظرتش، نظرت بس للرمل لخطفت أشعة الشمس المنعكسة على الرمل بصرك، هؤلاء يلبسونهم أدراعا من الحديد ويصرونهم في الشمس، بالإضافة إلى الجلد والضرب بالسياط بل والكي بالحديد. فما منهم من إنسان إلا وقد وافقهم على ما أرادوا إلا بلالا رضي الله عنه، فإنه قد هانت عليه نفسه في الله، وهان هذا الرجل على قومه، فأعطوه الولدان فأخذه الولدان وراحوا يطوفون به شعاب مكة،
وهو لا يزيد على قولته الخالدة أحد أحد.
سئل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم، الحديث رواه إسحاق، قال حدثني حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس، وحكيم بن جبير فيه كلام، حكيم بن جبير فيه كلام حول تشيعه، فيه كلام حول تشيعه كما قال علماؤنا من أهل الجرح والتعديل، وقد قال فيه أبو زرعة محله الصدق لكنه تكلم عنه حول معتقده ومذهبه الذي تمذهب به، لكنهم اتفقوا على أن حديثه إن لم يكن متعلقا بالمذهب فهو حديث مقبول، مقبول منه. وهذا الحديث من الأحاديث التي لا علاقة لها بمذهبه، ويشهد له ما قبله، أي يشهد للحديث الذي ذكرته الآن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول يعني قيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به؟ واضح يا اخوانا؟ السؤال واضح؟ بيقول ابن عباس أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ فأجاب ابن عباس رضي الله عنه قوله نعم نعم. يعني يقولون هل كان العذاب الذي يعذبه المشركون للصحابة من الدرجة بمكان أن يعذر الصحابي إن ترك دينه في الظاهر، في الظاهر وقلبه مطمئن بالإيمان لهؤلاء المشركين؟ فأجاب ابن عباس بقوله نعم نعم، والله والله يقسم ابن عباس والله إن كان ليضربون، أي إن كان مشركون ليضربون أحدهم أي أحد الصحابة ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا، يعني مش واقفا، لا ما يقدرش يجلس، حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضرب الذي وقع به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له الله والعزة إلى هذا من دون الله، فيقول نعم نعم ابتداء منهم بما يبلغون به من جهدهم. عايش المشهد؟